أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، وأسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث التوحيد، وتحديدا نحن عند إقامة المآتم. فهل أن إقامة المآتم شرك بالله سبحانه وتعالى حتى يحرم على الأمة استذكار عظمائها؟ هذا الكلام وهذا الموضوع احنا ذكرنا في الدرس السابق انه جاري على الاصل، والمسلمين شأنهم شأن افراد البشرية الاخرى، يدركون جيدا ما هي مقتضيات الفطرة السليمة، وكيف ان الله سبحانه وتعالى اباح للانسان كل شيء ولم يلزمه الا بما ورد به بيان بالحرمة. هذا كله تقدم في الدرس السابق، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول أن نتعرف ولو باختصار على أهم الأدلة التي يمكن أن يستفاد منها مشروعية تخليد ذكر الماضين. ونحن ذكرنا، وهذا فقط للتذكير إخوتي أخواتي بارك الله فيكم، قلنا أننا لسنا مطالبين بالدليل، بل صاحب الدعوة الذي يدعي التحريم، كل من يدعي حكم عليه أن يأتي بالدليل. مع عدم الحكم فالإباحة هي الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في تصرفات الإنسان الإباحة، حتى يرد دليل يقول هذا التصرف محرم، هذا الفعل لا يجوز لك. فإذا أقيم الدليل على ذلك فنحن أتباع الدليل نميل أينما يميل. الحقيقة إخواني، تعلمون أن إجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم ومشاربهم يتفقون على أن أهم مصادر التشريع أربعة. هسه أكو غيرها لو ما أكو غيرها، إحنا حدود الأربعة، إحنا بالنسبة لمذهبنا نتفق معهم في الأربعة، ما عداها لا نقيم له وزنا ولا يعتبر عندنا دليلا شرعيا كالقياس ونحوه. هذه الأربعة هي القرآن والسنة الشريفة والإجماع، إجماع علماء الأمة، والعقل. بالتالي نحاول أن نتعرف إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نتعرف على الأدلة الشرعية على مشروعية تخليد ذكر الماضين ورثائهم وإقامة المآتم لهم، أو إقامة ذكرهم من خلال المجالس والمحاضرات وما شاكل، ورواية قصصهم وأخذ العبرة من خلالها. نبدأ إخواني أخواتي بارك الله فيكم بالقرآن الكريم. هل يوجد في القرآن الكريم ما يرشد إلى جواز تخليد ذكر الماضين والحديث عنهم، أم أن القرآن الكريم وككتاب سماوي جيء به لكي يكون دستورا للبشرية، ها، لا فقط للأمة الإسلامية الحاضرة بل لجميع البشرية، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه هذا الكتاب دستورا للعالم بأسره بل للعالمين. يا ترى هذا الكتاب اللي يطرح نفسه بهالثقل هذا، هل يمنع البشرية من أن تستذكر شخصا سبق ومضى، أم أن القرآن في أغلب آياته وسوره يستذكر سيرة الماضي. نحن بينا في الدرس السابق أن هنالك آيات وآيات في القرآن مبنية على ذكر الماضين وتركز على ذكر الماضين، وليس فقط في خصوص الأنبياء والمرسلين، بل في خصوص الصالحين والطالحين بصورة عامة. نجد القرآن الكريم يذكر لنا قصة أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويبدي قص القصة لرسوله الكريم. يا ترى المراد كما يدعي البعض أن الله عز وجل يريد أن يسلي قلب الرسول صلى الله عليه وآله؟ هسه لو فرضنا تنزلا وجدلا أن القرآن كان غايته تسلية قلب النبي، معناه القضية مشروعة، وأنه أنا أقدر أسلي قلبي أو قلب الغير بذكر الماضين. يعني أنا اليوم من نتحدث للبشرية، أتحدث للمجتمع عن قصة أهل الكهف، ما كفرت ولا أشركت بالله، وإنما تمثلت بالقرآن الكريم ونهجت منهج القرآن الكريم. هذه آية أو آيات أو سورة تسمى باسم أهل الكهف ويستفاد منها الجواز، هذه وحدة. ثانيا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، القرآن يذكر لنا قصص الأنبياء، أكثر من نبي ونبي القرآن يذكر قصصهم. ذكر نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قصة آدم، قصة نوح، قصة موسى، قصة عيسى، يعني أكثر من سورة وسورة يتحدث فيها القرآن الكريم عن قصص الماضين. بالتالي إحياء ذكر الماضين هو منهج قرآني، مدرسة قرآنية. الله سبحانه وتعالى ما طلب من عندي أحفظ القرآن الكريم، وإنما طلب من عندي أن أتبع منهج القرآن الكريم. عندما يقول تبارك وتعالى: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، مو معناها أنه يروح يجود أو يرتل أو مو يمهاي القرآن إخواني. يتلونه عندما تقول جاء زيد يتلوه عمرو، يتلوه مو يقرأه، يعني يتبعه. فيتلونه حق تلاوته يعني يتبعون تعاليم القرآن، يتبعون منهج القرآن الكريم. فتبين إحياء ذكر الماضين هو منهج قرآني، مدرسة قرآنية. الإنسان المسلم حينما يحيي ذكر عظماء هذه الأمة كرسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين، إنما يتبع بذلك نهج القرآن الكريم. فالقرآن مليء بالآيات التي لا يمكن أن تحصر في درس واحد أو درسين للحديث عنها وبيان ما فيها من الذكر. لذلك أنا أشير إليها إشارة إجمالية، لأنه معروف عند جميع المسلمين قصص الأنبياء وغير الأنبياء، حتى قصص الطالحين يذكرها القرآن الكريم. بل أكثر من ذلك يا إخواني، نحن لو جئنا إلى القرآن الكريم لوجدناه يشجع. لاحظوا أنت قد تقول لي مو ذول الأنبياء، ذولا يعني الله سبحانه وتعالى أرسلهم والله يريد يتحدث عنهم، وإحنا ما نمنع الله سبحانه وتعالى من الحديث عن نبي الله موسى أو نبي الله عيسى أو فالله له مطلق الصلاحيات أن يتحدث ويقول ما يشاء. زين عفوا، فأنت شنو تقول منهج قرآني وشنو شو العلاقة القرآن الكريم بهذا؟ لا يا إخواني، انظروا إلى القرآن الكريم ماذا يقول في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من هذا ذو القرنين؟ وشنو هذا ذو القرنين؟ قضية مو مقترح إلهي، سؤال من الصحابة. الله سبحانه وتعالى يحترم، لاحظوا، يحترم رغبة الإنسان في نبش التاريخ. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم: اكشف لهم عن أوراق التاريخ القديمة. قل فعل أمر، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. من حق الإنسان أن يعرف ماذا جرى في التاريخ. ما قال لهم روحوا اهتموا بصومكم أو صلاتكم أو تلاوة القرآن أو كذا، بل أمر رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين، ها، أمره بأن يتلو عليهم ذكرى ذي القرنين، يقص لهم قصة ذي القرنين. هذا منهج قرآني، لو أنا جايبة من التوراة أو الإنجيل أو كذا. هذا منهج المشركين، لو منهج الموحدين. هذا اللي يجي الأمر قل سأتلو عليكم منه ذكرى، هذا السيد الموحدين. لو يجي المقام النبي، لو هذا من المشركين، هذا هو الذي علم الناس التوحيد، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله، أقرب الخلق وأكمل خلق الله تبارك وتعالى. هذا النبي الذي علم الملائكة التسبيح. الله سبحانه وتعالى يقول له: تعوف أعباء الرسالة ومسؤولياته وكل مهامك، تقعد تعقد مجلس ذكر لذي القرنين، تلقي محاضرة على الصحابة، محاضرة تاريخية تكشف لهم بعض أوراق التاريخ المتعلقة بذي القرنين. ذي القرنين منه؟ نبي، وصي. ذي القرنين إنسان ملك، ذي القرنين إنسان ملك، ملك الأرض، وكان إنسان صالح، عبد صالح. قضية هذه كلها إنسان صالح. الله سبحانه وتعالى يفرغ النبي من مسؤولياته ويقعد يعقد مجلس ذكر لذي القرنين، وتبدي القصة: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، إلى آخر الآيات 83 وما بعدها من سورة الكهف. هم سألوا: من هذا ذو القرنين؟ كان يقدر يقولهم عبد صالح من عباد الله، عبد الله ومثلا كان صالحا وكان كذا، فيما لا فيما لا. لا، الله سبحانه وتعالى بدأ يشرح، ويشرح شنو؟ يشرح إجماليات للنبي، النبي يقعد يفصل للناس. الله أعلم هسه كم يوم كان النبي يتحدث عن ذي القرنين، إنه كل آية يراد لها فتساعة يتحدث بها النبي ويشرح بها النبي للناس. ما أقول أكثر، وخو النبي خو ما يقعد من الصبح للظهر بس يلا، أو لليل مثلا بس يلا يشرح آية آيات القرآن في خصوصي قصة ذي القرنين، عنده مسؤوليات أخرى، فأكيد كان يخصص وقت معين للحديث عن هذه القصة، ولربما استمر يوم ويومين وثلاثة، ولنفترض يوم واحد. إحنا نبحث عن مشروعية ذكر الماضي، يجوز أو لا يجوز؟ تبين القرآن يأمر بإحياء ذكرهم، قل فعل أمر، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. بالتالي إذا أنا أتحدث عن الحسين وعن المأساة التي جرت على الحسين، أو أتحدث عن مصائب أهل البيت، أو أتحدث عن مناقب أهل البيت، أو أتحدث عن مسؤولياتي ودور أهل البيت في هذه الأمة وما الذي قدموه لهذه الأمة، أنا ما مخالف المنهج القرآني، أنا أسير على خطى القرآن الكريم، وبعد وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وآله المأمور بأنه يحدث الناس عن التاريخ والحقائق التاريخية التي خفيت بمرور الأزمان. وإلا ليس ذو القرنين بأولى من أمير المؤمنين عليه السلام مثلا بالذكر. مدرسة ذي القرنين ربما أتعلم من عندها مسألة مسألتين، أما من أجي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أتعلم كل شيء منها، كل شيء بلا استثناء، كل ما يرضي الله أجده في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك لاحظوا إخواني، وأنا تكلمت بإيجاز للرسول الكريم، قال له شنو؟ ورفعنا لك ذكرك. للرسول الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسألكم بالله إخواني أخواتي، أنا اليوم أريد أتأسى برسول الله، منين أعرف سيرة النبي حتى أتأسى به؟ يعني تجيني بالبريد مثلا؟ لو هي هذه أنه أقعد أنبش حقائق التاريخ وأطلعها وأشوف شنو كانت سيرة رسول الله مثلا في حياته الزوجية، شنو سيرته في تعامله مع الجيران، شنو سيرته في تعامله مثلا مع أصحابه، شنو سيرته في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، شنو سيرته في علاقته مع الذات مع نفسه، سياسة النبي شلون كانت، إدارة النبي شلون كانت، عبادة النبي شلون كانت، أخلاق النبي شلون كانت، غير حتى أتأسى بها. مو دعوة من القرآن أن تأسوا برسولكم، أنا شلون أتأسى بي وأنا كل شيء ما أعرف عنه؟ زين، هذا من حيث المنهج القرآني. فأنا ما أجد أولى من أهل البيت صلوات الله وسلامهم أحد يمكن أن يخلد ذكره، لأنه الرسول ما قال لنبي من الأنبياء أني سأرفع لك ذكرك في الدنيا والآخرة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأهل بيته ماذا قال؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع 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 يعني شنو؟ يعلون بنائها، لو يرفع شأنها تقدس. ولذلك لاحظوا هذه روايات العامة، هذه مو رواياتنا. الله يبارك فيكم يا إخواني يا أخواتي، لما نزلت هذه الآية، الآية 24 من سورة النور، قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اسمعوا ماذا يروي لنا الحاكم الحسكاني، طبعا أكثر من رواية ورواية يرويها الحاكم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل. والحاكم الحسكاني يعتبر من أبرز وأكبر وأقطاب العامة، أبناء العامة في تفسير القرآن. هذا كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، هو يمثل أسباب نزول، يعني هاي الآية ليش نزلت، هاي الآية شنو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتابه مبني على هذا الأساس إخواني بارك الله فيكم. لذلك يقول عن أنس بن مالك عن بريدة قال، يعني الرواة اثنين، هم أنس بن مالك هم بريدة من أصحاب النبي، قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية في بيوت أذن الله إلى قوله والأبصار، فقام إليه رجل قال يا رسول الله أي بيوت هذه؟ يا بيوت هذه اللي أذن الله أن ترفع؟ قال بيوت الأنبياء. بيوت من؟ بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر، هذه روايات العامة، فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها، وأشار لبيت علي وفاطمة، أشر على بيت أمير المؤمنين والزهراء وقال له، قال له أنت تقول بيوت الأنبياء، الله يريد أن نرفعها نقدسها نعظمها. زين، هذا البيت منها بيت علي وفاطمة حتى نحترمه باكر عقبه وما نهجم وراك علي مثلا ونكسر ضلع الزهراء؟ ماذا كان جواب النبي؟ هل قال نعم وسكت، أم قال أكثر من ذلك؟ فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها، لبيت علي وفاطمة، قال نعم من أفاضلها. هذا مو بس من عدها، هذا من أفضل هذه البيوتات التي تتحدث عنها هذه الآية. هذا إخواني مو رواية واحدة ترى، هذه هم رواية أخرى يرويها هو نفسه الحاكم الحسكاني. كذلك عن أبي برزة أنه هم نفس الرواية قال نعم من أفاضلها، يعني من أفضلها، رواية من أفاضلها ورواية من أفضلها. إذن إخواني، بالنتيجة القرآن الكريم يقول عليكم بتخليد ذكر الماضين، وخصوصا أهل البيت. أنا أريد أن ترفعوا ذكر أهل البيت، ذكر رسولي وذكر أهل بيته، أنا أريدكم أن ترفعوا، أنتم مأمورون بذلك. تبين القضية، قضية نهج قرآني. هذا من حيث القرآن الكريم، ولا أريد أن أطيل في البحث القرآني في هذا الموضوع، وإلا هذا بحد ذاته دلالة القرآن على إحياء ذكر الماضين بالوسائل المتعارفة عند البشرية، من أني إما أن أتحدث عن مناقبهم أو عن مآسيهم أو عن سيرتهم أو عن إلى آخره. هذا هو عبارة عن سلوك بشري متعارف عليه، والقرآن أمضاه، ذكرنا قصة يوسف وقصة أبوه وشلون واحد يبكي على الثاني، وما قال القرآن الكريم لحد يبكي، هذا مع أن يوسف حي. ما قال القرآن الكريم ليش يعقوب يبكي على ابنه وعيب، وتتخيلوا يعني نبي يبكي، يعني شنو، ما يعرف مشروعية البكاء، جائز لو مو جائز؟ مو منطقية القضية. تجي أنت تريدني أخالف فطرتي وأخالف إنسانيتي وأخالف مدركاتي العقلية الواضحة الوجدانية البديهية الضرورية اللي لا تحتاج إلى دليل، تجي تقول لي تجرد منها أو تعال عيش كصخرة صماء لا تشعر بوجود الآخرين ولا بوجود الماضين ولا تتأثر للمواقف، سواء كانت طيبة أو غير طيبة، صالحة أم طالحة، لا ترتبط بغيرك، لا ترتبط بالماضي، ادخل الدنيا واطلع منها وأنت كل شيء ما فاهم عن حقيقة الحياة وعن التضحيات اللي ضحتها البشرية في طريق لا إله إلا الله. ما ممكن هذا إخواني من حيث دلالة القرآن الكريم على إحياء ذكر الماضي. هسه نجي إلى السنة النبوية الشريفة. إحنا بعد ما قرأنا آية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يمكن ما نحتاج أن نبحث هل أن النبي كان يتحدث عن الماضين أو لا يتحدث عن الماضين، لأنه اللي يشرح قصة أهل الكهف للناس هو النبي، اللي يشرح قصة موسى للناس هو النبي، اللي يشرح قصص الأنبياء هو النبي، اللي يشرح قصة ذي القرنين هو النبي صلى الله عليه وسلم. السنة شارحة للقرآن الكريم. وأريد أخصص شوية بعد، نفس إقامة المآتم، لاحظوا نفس إقامة المأتم يعني البكاء نفسه، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاملا به أم لا؟ أنا أريد أذكر لكم قصة، يعني ربما العامة يحاولون يتجاهلوها كأنه ما موجودة، كأنه، لكن هي في أعظم الكتب اعتبارا عندهم موجودة هذه القصة، وقصص مثلها القصص كثيرة إخواني. يعني مثلا من نجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القصص كثيرة. مثلا أروي لك عن الواقدي، وأيضا تلقون إخواني في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، أن النبي صلى الله عليه وآله لما قتل عمه الحمزة أخذ يبكي، ويبكي إذا بكت صفية وإذا نشجت ينشج، يعني إذا قام تنحب ينحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وياها، وجعلت فاطمة تبكي لما بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا تلقونه في مسند أحمد بن حنبل، تلقونه في الفصول المهمة، تلقونه في السيرة الحلبية، يعني ما جاي أجيب كتاب وكتابين يا إخواني. أنا مو هذا الحديث اللي يهمني، مو هاي القصة اللي تهمني، لا ولا قصة النبي لما مات ابن إبراهيم، ويذكر البخاري أنه لما مات ولده إبراهيم بكى عليه، فقال له عبد الرحمن بن عوف اللي يسمونه قارون الأمة، عبد الرحمن بن عوف أحد الطغاة، قال: وأنت يا رسول الله أنت تبكي؟ معقولة؟ شلون تبكي؟ صير صخرة يجي المقام النبي، صير يا الإنسان حجارة. ماذا قال رسول الله؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة. إذا تريد تعرف الإنسان الرحيم شوفه يبكي بهذه المواقف لو ما يبكي، عنده مشاعر، عنده أحاسيس لو ما عنده، حجارة أجلكم الله. هذا الإنسان اللي عنده رحمة، الله يريد من الإنسان أن يكون رحيم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شنو اللي يخليه رحيم؟ منين تعرفه رحيم؟ من هاي المواقف. ثم أتبعها بعبرة أخرى، هذا البخاري يروي، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ده يبكي على فراقه. خب أنا تلومني إذا أبكي على فراق الحسين مثلا؟ ليش؟ منو أعظم عند رسول الله؟ الحسن والحسين لو ابن إبراهيم. هم هذا يحتاج إلى كلام ويحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى شرح؟ الحسن والحسين ريحانتاه من الدنيا، لا ولده ولا 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 البشرية كلها الضاهي مقام ومرتبة الحسن والحسين عليهم السلام. لكن يا أخوانا أنا أريد أروح وياكم إلى قصة جدا مهمة تفيدنا بهذا الموضوع، ولعله أخذ قصتين يكون أفضل. مثلا في الاستيعاب لابن عبد البر، وكذلك في تاريخ اليعقوبي، في ترجمة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، يقول: لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعي جعفر، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاها، ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول: وعماه. فقال رسول، اسمعوا الكلام هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. ابكوا، ابكوا على جعفر. يندب الأمة، النبي يندب الأمة، يقول: تعالوا ابكوا على جعفر، على مثل جعفر فلتبكي البواكي. هذا واحد. الآن اسمعوا أحمد ابن حنبل ماذا يروي لنا، وهاي الرواية أنا اللي أريدها، وهي هنا وقوفية هاي الرواية إخوان. بعد شهادة حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، ينقل لنا أبناء العامة مثل ابن عبد البر بالاستيعاب، الواقدي، غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طبعا ها ابن جرير الطبري، ابن الأثير، صاحب العقد الفريد أيضا، ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أحمد ابن حنبل، قلنا هذا مصدرنا الرئيسي، زين، عن ابن عمر، هذا في المسند، عن ابن عمر يقول: رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من أحد، انتهت المعركة وكل من رجع لبيته، فجعلت نساء الأنصار يبكين على قتل أو على من قتل من أزواجهن. كل بيت صارت بنائحة قتلى للمسلمين موجودين شهداء، وصارت نوائح. ماذا قال رسول الله؟ ما قال هذا ميت شنو تبكون عليه؟ انتم منين تجيبون هاي البدع؟ ليش تدخلون بالإسلام ما لا مشروعية له؟ شنو قال النبي؟ قال: ولكن حمزة لا بواكي له. حمزة ما إلى بواكي. التفتوا إلى هذا المطلب، التفتوا بارك الله فيكم. سعد بن معاذ سمعه، سعد بن معاذ ذاك اليوم شيخ الأنصار، فراح للأنصار، عمم على بيوت الأنصار أن يبكون على الحمزة. يقول: ثم نام، هذا أحمد بن حنبل يروي، نام منه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبه وهن يبكين حمزة، قال: فهن اليوم إذا بكين يبدأن بحمزة. شنو هذا كلامه؟ شيش جاي يقول؟ بعد أقرأ لك عبارة أحد العلماء الآخرين من علماء العامة وبين لك شنو جاي يقول. يقول: لم تبكي امرأة من الأنصار، هذا من اللي يحكي ابن عبد البر في الاستيعاب، لم تبكي امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول الله، ولكن حمزة لا بواكي له إلى اليوم إلا بدأت بالبكاء على حمزة. يعني مختصر مفيد، تعرفون السووا الأنصار؟ قام اللي يموت لميت أول ما يبكي على الحمزة، ثم بعد ذلك يبكي على ميته. يعني اللي يصير عنده فاتحة، شلون اليوم أنت، إحنا شو نسوي إخواني؟ خلوني هيك نحكي شباب، نساءنا شو يسوي؟ نجيب الملاية تقرأ على الحسين عليه السلام. إحنا الرجال شو نجيب؟ نجيب خطيب يقرأ لنا محاضرة وينعاننا على الحسين، ما ينعاننا على الميت. هذه السيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، سيرة الصحابة بمرأة ومسمع من النبي، والنبي قالهم، قالهم حمزة ما حد يبكي عليه، ليش؟ فسووا الأنصار قابلوا كلام النبي بأن صاروا إذا يردون يعقدون مأتم لشخص ما يبدون بي، ما لهم علاقة بي، لا يروحون يبكون على حمزة. ذاك اليوم حمزة سيد شهداء الصحابة، أسد الله وأسد رسوله. حمزة مو فد شي هين على النبي صلى الله عليه وآله. صارت سيرة، سيرة بمرأة ومسمع من رسول الله أنهم لا يبكون على موتهم. يعني ورا سنة سنتين واحد يموت لميت، يجيب له واحد أو هو بنفسه يأمر نساء أو يقعد هو وأهل بيته وأرحامه وشي وكذا، شي يحجون، يحجون على الميت، يقول لا أول ما يبدون بالحمزة. شلون أنت أول ما تبدي بالحسين؟ شلون نساءنا أول ما يجيبن الملة تقرأ فقط على الحسين، ما تقرأ على الميت؟ تبين زين، هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، سيرة الصحابة والسلف الصالح اللي يسموهم السلف الصالح هكذا كانوا. نعم زين، تمو تقولون يجب أن نقتدي بالسلف الصالح. زين، هذا احنا الآن مقتدين بهم لو ما مقتدين بهم؟ مقتدين برسول الله ومقتدين بالسلف الصالح، لعد منين يجي الشرك؟ إذا كان هذا راح الحمزة اندفن ومات وانتهت القضية وهسه بالجنة يتنعم والناس تبكي على الحمزة، ما يموت لميت إلا ويجيب واحد، ما بكت نساء الأنصار على موتاهن، كل ما يموت ميت أول ما يبكي على الحمزة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، إكراما لرسول الله في عمه. فكيف لا يكون البكاء على أهل البيت إكراما لرسول الله في أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم؟ يمكن مع هذه القصة اللي يرويها أحمد بن حنبل أو يرويها الواقدي أو يرويها ابن الأثير أو صاحب العقد الفريد والاستيعاب لابن عبد البر، يمكن بعد هذه القصة ما يعني مع احترامي لكم المسلم يخجل يقول والله عمي انتو دا تسولفون بموضوع، يعني انتو معيب عليكم يعني جايين على أهل البيت، والله شنو لأن نذكرهم لكم؟ هذه السيرة واضحة، ما يحتاج لها كلام عم، ما يحتاج لها كل كلام، ما بيها شيء. هذا من ناحية دلالة السنة النبوية الشريفة. وأريد أنقل كلام إخواني لأمير المؤمنين ينطينا بصورة عامة حق مطالعة التاريخ والحديث فيه، أعم من أنه رثاء أو مدحا أو اطلاعا على السيرة. التاريخ بصورة عامة إحنا يجوز لنا الراجعة، يجوز نطلع الناس عليه، يجوز ننبش الحقائق التاريخية، لو لا نخليها مضمومة مغموتة حتى لا يعرف الحق من الباطل، حتى لا يعرف أولياء الله من أعداء الله. يعني أنا أسأل سؤال يا شباب خواتي الكريمات، أنتم تعلمون أنه يجب الولاية لأولياء الله والبراءة من أعدائهم؟ أسألكم بالله، كيف لكم أن تتولوا أحدا أو تتبرؤوا من آخر وأنتم لا تعرفون عنه شيئا؟ يعني أنا اليوم أريد أوقف أوالي أبو ذر وسلمان والحبيب بن مظاهر وكذا باعتبار ذولا أولياء الله، سعيفون من أهل البيت، أولياء الله بصورة عامة كل الناس الصالحين، إحنا لابد أن لا نتبرأ منهم. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، إني سلم لكم ولمن سالمكم. زين، وحرب لكم ولمن حاربكم، حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. سأنا أريد أكون سلم لهؤلاء، بالمقابل أريد أتبرأ من أعدائهم. إذا أعرف واحد كسر ضلع الزهراء كنت أتبرأ من عنده، إذا أعرف يزيد وشمر وعمر بن سعد وغيرهم لعنة الله عليهم كنت أتبرأ منهم. زين منين إذا مو التاريخ منين أعرف؟ يعني أنتظر ينزل علي الوحي أنا نبي؟ لو ما عندي غير التاريخ. لذلك اسمعوا أمير المؤمنين كيف يوجه ولده الحسن باتجاه التاريخ. كلش مهم هذا الحديث، وصية الإمام أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن عليهما السلام، وإلى أي درجة أمير المؤمنين يريد من الإنسان أن يتعمق في دراسة التاريخ. اسمعوا ماذا يقول لولده الحسن، يقول: أي بني إني، هذا تلقونه في نهج البلاغة إخواني، في نهج البلاغة وصية الإمام لولده الحسن: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان من كان قبلي. صحيح أنا ما عشت بعمرهم، يعني بطول عمرهم بحيث أنا من آدم لليوم موجود، لا، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، لكن سويت، فقد نظرت في أعمالهم، رحت اطلعت على التاريخ، نبشت التاريخ، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم، اسمعوا، وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بمن انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيله وتوخيت لك جميله، نخيله وتوخيت لك جميله، وصرفت عنك مجهوله ورأيت حيث عناني من أمرك إلى آخره. شنو ده يقول الإمام؟ يقول له: ابني أنا صحيح ما عشت من زمن آدم إلى يومنا هذا، ولكن أأكد لك أني نبشت التاريخ إلى درجة صرت كأني عشت وياهم، بل صرت أكثر منهم معرفة بأخبارهم. عجيب، ليش هيك يا أمير المؤمنين؟ مو العامة، مو الوهابية يقولون ما يصير واحد يتحدث بسيرة الماضين وما يصير واحد ينبش حقائق التاريخ؟ كل وهابية منه؟ أنا إمام معصوم، أنا أعرف شو أشتغل، أخذوا سيرتي، ما لكم علاقة. يعني بعد هذه النصوص إخواني يمكن يتضح لديكم أي همجية وأي غباء يريدون للإنسان أن يكون عليه جل الله السمع. هذول يريدوني إنسان مغفل ما أعرف شيء، بينما أمير المؤمنين يقول: ابني أنا من قد دراستي، شوفوا التعبير إيش قد دقيق، فقد نظرت في أعمالهم، عمل، لأنه قيمة الإنسان بعمله، أنت تتخذ موقف من فلان إيجابي أو سلبي نتائج عمله، مو لأن لونه أسود أو لونه أبيض، مو لأن عربي أو أعجمي، عمله، موقف تجاه العمل. ويا شباب اليوم يقف موقف تجاه قومية معينة فارسية أو غيرها وشي وكذا، وما يدري بات العقبة شي يقول لله، بالقبر شي يقول للأهل البيت، شنو موقفه من عندهم، عليه من تعادي فلان، والله لأن قوميته كذا، لأن من الدولة الفلانية، لأن من البلد الفلاني، وانت منو قال لك انت هذا مشروع إليك؟ وش راح تجاوب رب العالمين؟ انت تطلع من ولاية أهل البيت بهاي أعمالك يا أخي، تطلع من ولايتهم، بل تطلع من الإسلام كله إذا عاديت لك إنسان مؤمن لأنه من قومية معينة. هذه نعرة جاهلية، هذه مسلم يرجع إلى الجاهلية. تعرف أنت شيعة أهل البيت شنو قيمة الارتباط بيهم؟ مو تقرأون زيارة عاشوراء؟ فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، كرامة، معرفة شيعة أهل البيت كرامة، معرفة أولياء أهل البيت كرامة من الله عز وجل. هؤلاء خلقوا من فاضل طينة أهل البيت، طينة طاهرة طيبة. إذا تشوف زيد أو بكر وعمر وفاروق وما أعرف شنو عندهم في التصرفات سلبية، هذا مو معنى أنك تجي تحمل المذهب وأتباع المذهب مسؤولية خطأ بعض الأفراد. عندك مشكلة مع فاروق، روح لفت فهم وياه، اخذ موقف سلبي من عنده، أما ما من حقك أنت تعمم على شعب كامل أو أمة بأكملها العداء والبغض، ويضحكون عليك بعنوان الوطنية والقومية، احنا عرب وهم فرس وما أعرف شنو وكذا. هاي دعاوى الجاهلية. هذا الإنسان الواعي أصلا حتى لو مو متدين، مجرد أن إنسان واعي يقول مو صحيح هذا، لا أقل نتعايش كبشر، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ليش أنت تصير أجلكم الله؟ ليش يصير مركب يصعدون عليك يحملون عليك أغراضهم؟ على كل حال هذا مو موضوعنا إخوان. فإذا إخوان، خلاصة ما نستفيده من القرآن والسنة الجواز، بل مو بس جواز أصلا، هذه هذا معناه مستحب. النبي عندما قال حمزة لا بواكي له، لا يدعوهم إلى أمر جائز فقط لولا أن فيه ثواب، لأن النبي ما يرشد البشرية إلا لما فيه صلاح لهم، ما فيه رحمة لهم، لأن هو مبعوث رحمة. إذن القرآن والسنة النبوية قائمة على أساس تخليد ذكر الماضين، سواء قلنا تريد من خلال البكاء عليهم، هذا النبي يدعو الناس إلى البكاء على جعفر وعلى حمزة و تريد مثلا تخليد ذكرهم وقصص ومناقب وسيرة وكذا، القرآن يأمره يقول لا احكي للناس عن ذي القرنين، القرآن يقص عليه قصة أهل الكهف، نحن نقص عليك نبأهم. في سورة يوسف يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. شنو يعني هيجي بس سوالف؟ يعني ألف ليلة وليلة؟ لو لازم بيها أهداف. عموما، أما بالنسبة إخواني إلى الإجماع وإلى دليل العقل، دليل العقل إحنا بينا لي قدام، قلنا الأصل العملي الأصل الأصيل الجواز، حتى يرد نهي من الشارع جيبوا لنا نهي، يقولوا هذا النهي بعد هاي اللي قدمناها الأدلة، جيبوا لنا نهي يقولوا هذا، شوف هذا نهي من القرآن، وانتوا يا الشيعة مشركين كفرة. يلا من يجرأ من عندكم يجيب دليل؟ من يجرؤ؟ أما الإجماع فتأكدوا إخواني، ما ظهر نهي عن موضوع إحياء ذكر الماضين إلا بعد ما صارت الحروب الصليبية، أو طلع ابن تيمية وحرم زيارة النبي، حرم إحياء الذكر للنبي صلى الله عليه، ولذلك قاموا عليه علماء العامة حبسه إلى أن مات بالحبس. وانتم ابحثوا عن على الانترنت اخواني، ابحثوا عن توبة ابن تيمية واعلان التوبة، تلقون وثائق خطية شلون ابن تيمية تاب قدام قضاة سوريا، قضاة دمشق، وهم من ابناء العامة ما فيهم شيعي واحد، يتوب ويرجع يتوب ويرجع، يعني خلوه يكتب توبته خطيا ويقول كل ما ادعو عليه هو بدعة وانا ادعو الى الضلال، والان انا اتوب، كل ما قلت عن الزيارة عن كذا هو ضلال في ضلال، وأنا الآن تائب من عنده، بس يطلعون من السجن يرجع، ألا أن سجنه ومات بالسجن. ويكفينا يا إخوان، يكفينا السيرة العقلائية. أنا أسأل سؤال، كل المسلمين بإجماع المسلمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، جيد، فاطمة كانت تخرج تبكي على قبر النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ هذه الأبيات إلها لو مو إلها، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي. هذه إلمن هذه؟ السمهودي يرويها بكتابه وفاء الوفاء، وأنها للزهراء سلام الله عليه. إجماع المسلمين أنها كانت تخرج تبكي على رسول الله وتقف عند القبر، لا أكثر من ذلك، لما منع الصحابة ذلك وقالوا آذتنا فاطمة ببكائها، ما نقدر يا أمير، اشتكوا عند أمير المؤمنين، قالوا الزهراء أذتنا ببكائها، تعرفون هذا مجرم مذنب، المذنب يشعر بالذنب من يسمع أهل القتيل أو أهل المصيبة يشتكون، زهراء كانت تشتكي لرسول الله، تشتكي فعل الصحابة، فتأذوا من هذه القضية. الإمام السوء بنى لها بيت الأحزان خارج المدينة، ما قال هذا العمل مو مشروع البكاء أو شيء وكذا، زين فاطمة تسوي شيء ما يرضي الله عز وجل، شرك، لعد كيف يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. شنو عقول ماكو؟ الإمام الباقر عليه السلام، هذه سيرة عقلاء. الإمام الباقر قبل لا يموت وصى، هذا تلقونه في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وصى 10 سنين تستأجر نادبات، يعني بتعبيرنا ملالي، امرأة ملة، تستأجر نادبات 10 سنين، تقيم المأتم عليه في منى. في منى يعني بموسم الحج، يعني حتى الناس تشوف، كل الناس تشوف أن إحياء ذكر الميت بالبكاء ما بي مشكلة شرعية. 10 سنين كل سنة الإمام الصادق يستأجر نادبات، أهل البيت يستأجرون نادبات، يقومن يقيما مآتم على ذكر الإمام الباقر عليه السلام 10 سنين. هاي غير أحيو ذكرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، غير إيش أريد أحدثك يعني من أدلة على مشروعية إحياء ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أشوف هذا جدا كافي ومختصر، مفيد جدا، وإلا الكلام يطول لو أريد أدخل بالإجماع وأنقل آراء العلماء، علماء العامة، أو أدخل بالعقل ودلالة العقل على أكثر من ذلك. لا، الوقت يعني لا يسع لذلك، يحتاج وقت أكثر. فلذا أرى أنني ربما أقول أعطيت صورة إجمالية الآن عن الموضوع، يخرج منها الطالب بحصيلة، يخرجون الأخوة والأخوات متابعي القناة بحصيلة على أن هذا الأمر واضح المشروعية. وكل من كتب العامة ما جبت رواية من كتب الشيعة، اللهم إلا إذا نسيانا، وإلا البقية كل دا أذكر مصادرها قدامكم إخواني، فبالإمكان الرجوع إليها. أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله سبحانه وتعالى. الدرس القادم نطبق عبارة حتى نعبر بعد إلى مطالب أخرى إن شاء الله وأبحاث أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.